وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نتابع من عند قوله فصل. فصل: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا. فنقول: أصلها نوعان، أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن، وباطن في القلب، وباعتبار متعلقه إلى حق لله تعالى وحق لخلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. إذا قلنا هذا حق للخلق بهذا المعنى فقط، وإلا في كل الله عز وجل، لأنهم إذا طالبوا به وجب، وإذا أسقطوه سقط. من هذه الناحية يسمى إذن حق للخلق، بخلاف حق الله عز وجل لا دخل فيه للبشر من حيث الإسقاط ولا من حيث الإجابة. قال رحمه الله: ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية، ولا تخرج عن ذلك. قال رحمه الله: الذنوب الملكية، هذه أقسامها التي قال رحمه الله لا تخرج عنه أربعة. فالذنوب الملكية، الذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، اسم ذنوب ملكية. بمعنى ما ترى من أشخاص مثلا يسطون على الناس ويقهرونهم ويحبون أن يعظمهم الناس ويتكبرون ونحو ذلك، هذه ذنوب إذا فعلها شخص من حيث التقسيم نصنفها في ضمن ما يسمى بالذنوب الملكية، لأنها توجب نوع من صفات الملوك، لأن صاحبك أن يطلب الصفات التي للملوك. ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، هو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخولنا وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. قال: وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره. قال: فمن كان من أهل هذه الذنوب، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. ثم قال: فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. وأما الشيطان أي الذنوب الشيطان، قال: فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينه، إن هذه ذنوب الشخص إذا كان يفعلها فهو متشبه بالشيطان، أي أن الشيطان هو الذي غالبا يحسد بالحسد آدم عليه السلام، ويبغي ويغش ويغل ويخدع ويمكر، وخالب الأمر بمعاصي الله وتحسينها، هذا عمل الشيطان كذلك، والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. إذن كل ما كان من هذا النوع فهي الذنوب التي تسمى الذنوب الشيطانية. قال وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. قال فصل وأما السبعية، إذن هناك من الذنوب قلنا ملكية ثم شيطانية ثم سبعية، سبعية كأنه نسبة إلى السبع، نعم، والسبع واحد من الحيوانات وهو جنس الحيوانات التي حدث فيها افتراس وفيها اعتداء وفيها نعم سطو. قال وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى أذى النوع الإنسان والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية وهي الرابعة، وأما الذنوب البهيمية دائما نسبة البهيمية حيوانات، فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن، كل ما من الذنوب يجعل صاحبه يفعل ما يفعل من المخالفات، وهذه المخالفات إنما يريد بها إشباع بطنه لا يبالي بها حرام ولا حلال، فهذه تسمى ماذا؟ ذنوب بهيمية. والفرج ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك، دهليز الشرك حمد الله والكفر ومنازعة الله ربوبيته. نعم شرح ابن هي بمعنى قل فلان عنده شراحة، بمعنى كأنه إفراط في حب مثل ما به، هذا معنى القلب، عنده إفراط في حب شيء مما يعني يشبع نهمته وشهوته، هذه البهيمية الشره القلب، قل فلان شرهان أو شره، يقال شراحة. قال وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. نعم الدهليز كأنه يشبه نفق، يشبه نفق، ولا يزال الناس يقولون الدهليز، يقول الناس لم يقولوا الدهليز في اللغة الدارية، يقول الدهليز كأنه نفق في الأرض. قال وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر، على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر، بمعنى الإنسان يعمل عمل من صلوات وصيامات وقراءة أذكار واستغفارات وكذا وكذا، ولكنه يؤديها أداء ضعيفا بحيث ربما تقصر حتى عن تكفير الصغائر من الذنوب وضعف الإخلاص. قال إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. يعني بعض الناس ممكن يعطيه الطبيب واحد الدواء ويعطيه له بكميات معينة بجرعات معينة، فهو ربما لا يكلم الطبيب فيأخذ جرعات قليلة جدا قليلة جدا. لذلك الطب العصري هذا مضبوط من هذه النواحي، تجده مثلا قال مثلا يعطي قال أقراص مثلا تهدئة، قال مثلا الشخص إذا كان سنه كذا، بل ربما أحيانا يكون صغير ولكنه يزيد فيعطى كمية الكبار. نعم، لأنه ممكن إذا كان الشخص هو في صغير في السن لكن وزنه يقارب الميزان الذي للكبار فيعطونه الجرعات التي للكبار، لأنه ربما إذا أعطيه جرعات صغيرة لا تنفع، سيما هذه الأدوية التي هي مهدئة. إذن تارة يكون كما يقول الشيخ هنا الدواء أحيانا أعمال ضعيفة وضعفها من أين يأتيها؟ يأتيها أن العمل نفسه فيه قلة إخلاص ولم يقم بحقوقه ولم يؤديه أداء جيدا فيكون ضعيفا فلا يقوى حتى على تكفير الصغائر. قال الثانية، هذه درجات الأعمال، الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. يعني إنسان يعمل أعمال ولكن هذه الأعمال ليس حدها أنها تكفر الصغائر فقط. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. وطبعا قوة في العمل كما تقدم ما يبيها الإخلاص والقيام بحقوقها والحضور ونحو ذلك مما تتطلبه. تأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة، يزيل عنك إشكالات كثيرة. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. إذا المؤلف رحمه الله الآن يجري على مذهب القائل بأن هناك كبائر وهناك صغائر، هناك كبائر وهناك صغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن هذا التكفير ما الذي يكفره؟ يكفره الأعمال التي تفعلها. هذه الأعمال تارة التي تؤديها ممكن تكفر عنك الصغائر وتبقى فيها قوة لتكفر حتى الكبائر، ممكن لا تبلغ هذا وإنما تكفر الصغائر فقط، وربما تكون الأعمال ضعيفة بحيث لا تكفر حتى الصغائر. نعم. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن هذا في الحديث ورد بيان أن الذنوب ليست على درجة واحدة، فيها كبائر بل فيها الموبقات التي هي صنف من الكبائر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، أن تدعو لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ معناها ما الذي يليها؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. حليلة جارك معناها ماذا؟ زوجته. الحليلة وتجمع على حلائل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال تعالى. فأنزل الله تعالى تصديقها، والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها. إذن هذا كله اختلاف إنما هو في دائرة من يقول بأن هناك كبائر هناك صغائر، إن هناك قول آخر بأنه ليس كبائر، وإنما الذنوب كلها تصنف باعتبارها في حق الله عز وجل إذ استهان بها صاحبها فهي كبيرة سواء كان صغيرا. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، فقال عبد الله بن مسعود هي 4، قال عبد الله بن عمر هي 7، قال عبد الله بن عمرو بن العاص هي 9، وقال غيره هي 11، وقال آخر هي 70، وقال أبو طالب المكي جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها 4 في القلب، وهي الشرك والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، و4 في اللسان وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر، و3 في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، و2 في الفرج وهما الزنا واللواطة، و2 في اليدين وهما القتل والسرقة، و1 في الرجلين وهو الفرار من الزحف، و1 يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. هذا كلام أبو طالب المكي. والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغير. تقسيم على هذا الأساس، إن ما كان في القرآن الكريم ورد النهي عنه فهو كبير، وما ورد النهي عنه في السنة فهو صغير. وقال الطائفة ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوب فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغير. إذن إذا كان الذنب يقترن به لعن صاحبه أو غضب عليه أو أقيم عليه حد ونحو ذلك فهذا هو الذي علامة على أنه كبير. وقيل كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغير. وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل كل ما أنهى الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة، كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. وقيل كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذين لن يقسموها إلى كبائر واحدة، هذا هو القسم الثاني. كل ما تقدم إلى التفصيل إنما يجري على قول من قال بأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وسواء يعني حدوها بعدد 4 أو 7 أو آخر ذلك ما حدوها به، هؤلاء كلهم يقولون بأن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. وهذا القول الأخير لعله هو القول الذي هو أقرب إلى الصواب، أن الكبائر الفرق بينها وبين الصغار أن كل ما توعد الله عز وجل به عقوبة أو لعن أو غضب أو فيه حد ووعيد في الآخرة فهذا هو الذي يسمى كبير، وما عدا ذلك يسمى الصغائر ويسمى السيئات ويسمى اللمم. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن القول الثاني قال والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه وتعالى ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، كلها كبائر. فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. نعم، إذن هذا قلنا القول الثاني. قال ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب، نعم، أي من الذين يقسمون على كبائر وصغائر عندك قالها قول المعتزلة، وهنا كذلك أيضا قال وهو قول خوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة كأبي إسحاق الصفرايني والباقي لا من القاضي عياض الذين يقسمون. فهو قول بدعي مصادم لكتاب السنة وإجماع السلف، هكذا عشيتك نفسها. نعم، قالوا ويدل عليه أن مفسدة الذنوب، قال ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخافته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قال ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجرأة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى، ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، هذا كأنه من أقوى أدلتهم على ظهر المؤلف رحمه الله هنا، أن شخص مثلا زنى وهو لا يعلم بأن الزنا حرام، لا يعلم ما لا يبلغه في علمه أن الزنا حرام وزنا، ففعل هذا فيه مفسدتان، مفسدة أول أنه زنا، ثم مفسده جهله بحكم الزنا، ثم نقابل هذا مع شخص آخر زنا يعتقد أن الزنا حرام مع حصول مفسدة واحدة فقط، لكن هذا الثاني هو الذي يستحق العقوبة. إذن الثاني لأن فعله تضمن جراءة والأول لا، هذا هو الذي يريدونه. قال ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. قالوا ويدل على هذا أن المعنى التوثب، لا التوثب بالعفو وثب معنى قفز، قالوا ويدل على هذا وثب إلى المعصية معنى قفز إليها وتكلف في تعاطيها. نعم، فلا شك هذه صفة الجريء. قالوا ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب، قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من حصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية. فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم مثلا أنا عندي جمع، لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد، وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار، فعصياه وخالف أمره لكان في مقته السقوط من عينه سواء. لعلها مملوكيه أحسن بالجثية. قال: فعصياه وخالف أمره لكان في مقته والسقوط من عينه سواء. قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة وترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من ترك من المكان البعيد، والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل 200 درهم فمنع زكاتها، ومع آخر 200,000 فمنع من زكاتها، لاستويا في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواؤهما في العقوبة، إذ كان كل واحد منهما مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان المال أو كثيرا. نعم. قال: فصل. وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويوحد ويعبد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد، ومن أعظم القسط التوحيد، بل هو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، له أي للتوحيد. وما كان أشد وافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به تفاصيله، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. إذن هذا كأنه ميزان نعرف به رتب الطاعات، أن كل طاعة كانت محقا للتوحيد وأقرب إلى التوحيد فهي تصنف على أنها يعني من الطاعات التي عليها ثواب عظيم. ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعته أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة. فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل، غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. ووقعت مسألة أي مبنية على هذا الكلام السابق، ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بوصح شفعتك حال ملوك. هكذا ربما قد تسمعون من بعض من يشرك بالله عز وجل شرك الوساطة، يقول لك الله عز وجل مقامه كبير وليس لنا نحن العبيد الصغار الذليلين الحقيرين الملطخين بالذنوب أن يعني نسأل الله عز وجل مباشرة، وإنما نسأله بواسطة من هو عنده تبارك وتعالى كبير. إذن هذا كأنهم بهذا كأنهم يعظمون مقام الرب. إذن هذه هي المسألة التي المؤلف رحمه الله قال أن بعضهم جاءها من هذه الجهة. قال فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه، وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه وهو المقصود، وهذه وسائل وشفع. هنا تمت المسألة، لعلها استوعبت وفهمت ووضحت، فتحتاج إذن إلى جوابها، تحتاج الآن إلى جوابها. نعم، لعله كذلك من تمامها. فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ هل يجوز؟ وبمعنى هل يجوز عقلا أن الله عز وجل يجعل في شريعته جواز التقرب بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبح الذي هو أقبح من كل قبيح، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به و ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، ولا تستهونه. هكذا قال رحمه الله، استهون ولا تستهونه. ولو أعطي الخيار لقلنا ولا تستهينه، ولا تستهونه، فإن به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. فنقول وبالله التوفيق. إذن هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يدخل في الجواب، الجواب عن ذلك السؤال الذي تقدم وقد يعني أظنكم فهمتموه إن شاء الله لا وجه. قال فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد المعونة والتسديد، فإنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الشرك شركا. إذن أحيانا الجواب يحتاج إلى تقديم وتوطيء بمعلومات هي التي ربما إذا فهمت تقريبا كان نصف الجواب فيها. قال الشرك شركان. شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك معلق في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول أي المتعلق بالذات نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين. ما رب العالمين؟ شكون هو قاع رب العالمين؟ هذا الله عز وجل ذكره على لسان فرعون أنه سأل عن رب العالمين، فهو تعطيل الصانع سبحانه وتعالى، تعطيل الخالق. وقال لهامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي لأظن موسى كاذبا فيما يدعين أنه إله في السماوات. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، كل مشرك معطل وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد. إذن هي حالات نادرة وقليلة قد يقع أن تجد مشركا مقرا بالخالق أي بربوبيته سبحانه وتعالى لكنه عطل حق التوحيد. إذا كان مشرك يعني موحد لله عز وجل في ربوبيته مقرا بأنه خالق بأنه محيي ولا يعبده، فهذا كذلك عنده نوع تعطيل. نعم. قال وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، ولعل التعطيل كذلك واضح. التعطيل التعطيل بمعنى الإخلاء. نعم. سلب. نعم هي نقول إخلاء السلب قريب منه. تقول مثلا عطلنا المكان عن الحلقات والدروس، معنى يعني وقفنا، هذا نقول الخلاطة. قال تعالى وبير معطلة قصر المشيد. وقال عز وجل إذا العشار، العشار جمع عشراء الناقة التي أتي على عشرة أبطن، عطلت لم تبقى تستعمل فيما كانت تستعمل استغناء عنها ممكن بما يغني. وحتى قال شاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. جيد الرقبة لعله يتضح به أكثر. وجيد كجيد الريم يصف امرأة يقول جيدها بمعنى رقبتها كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته معنى رفع ليس بفاحش الطول ولا بمعطل أي هل عن زينة الحلي، معناها فيه حليه، هذا معنى التعطيل. والتعطيل كما ربما سوف يفصل المؤلف رحمه الله ربما يزداد يعني معناه جلاء ووضوحا. نعم، ماذا؟ كذلك تعطيل الصفة سوف يأتي الكلام إن شاء الله بتفصيل لعله يزيده وضوح. قال رحمه الله: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. اللي هو التعطيل، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، المصنوع من المخلوق عن صانعه وهو الله عز وجل. بمعنى واحد يقول مثلا باللي هذه المخلوقات ما عندها حتى خلق، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس كما هو بالنسبة للمعطلة، يقول الله عز وجل ما عنده حتى صفات، لأن الصفات تستلزم الحدوث فيعطلونه بتعطيل أسمائه وصفاته وأوصافه وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. إذن هذا هو انحصر التعطيل في الأقسام: تعطيل الصانع عن مصنوعاته، وتعطيل المصنوع عن صناعته، وكذلك تعطيل عن معاملته. أما تعطيل الصانع، الصانع اللي هو يقصد هنا الله عز وجل إخبارا، ليس اسما من أسمائه ولا صفة من صفاته، ولكنه إخبارا نخبر عن الله عز وجل بما لم يثبت له من الأسماء والصفات، قال تعطيل الصانع اللي هو الله عز وجل، بمعنى جعله تبارك وتعالى بلا صفات، هذا هو تعطيله. أو تعطيل كذلك المصنوع عن صانعه من المخلوقات ما عندها خالق، أو تعطيل عن معاملته. ما معنى معاملته؟ بمعنى أننا بدل أن نعبده بالتسبيح بالتهليل بالذكر بالسجود بالخضوع بالخشوع نجعل هذه العبادة لغيره تبارك، إذا عاملناه نعم معاملة، عطلناه أو عطلنا أنفسنا عن أن نعامله معاملة لائقة. قال: وتعطيل معاملتي عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة وجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ولا ها هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. ومنه شرك الملاحدة، الملاحدة هنا لعله الفلاسفة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم، بين العالم موش عن لحظة الخلقة، وإنما هذا العالم يقولون بأنه إنما نشأ عن العقل الفعال بطريقة الفيض، طريقة ماذا؟ الفيض. فالمخلوقات نشأت عن لا عن عقل فعل بهذه الطريقة، هذا كلام الفلاسفة. قال: ومنهم شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، لم يزل ولا يزال الحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبت له اسما ولا صفة، بل جعل المخلوق أكمل منه. ما معنى بل جعل المخلوق أكمل منه؟ ما دام أثبتوا لمخلوق صفات فلا شك أن الذي له صفات أكمل من ذلك الذي لا صفات له، لأن الذي له صفات على الأقل أشبه كائنات الموجودات، والذي لا صفة له أشبه المعدومات. بل جعل المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. النوع الثاني من الشرك، وهذا يدخل في الجواب كذا، فصل النوع الثاني من الشرك: شرك من جعل معه إله آخر ثم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته. نعم، عفوا، شرك من جعل النوع الثاني شرك من جعل معه إله آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوا ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إله. إذن لم يتعرض لأسماء الصفات ولكنه جعلوا مع الله عز وجل آلهة أخرى فجعلوا ثلاثة. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. هؤلاء المجوس أو الثانوية يقال لهم اعتقدوا للنور عنده إله والظلمة عنده إله. النور نفسه إله والظلمة إله وكل حوادث الخير يسجدونها إلى إله النور أو إلى إله الظلمة حوادث الشر. ومن هذا الشرك القدري القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه. القدرية المقصود بهم القدرية الغلاة الذين كانوا ينفون العلم والكتاب هؤلاء هم الذين ورد فيهم حديث يحسن بعض أهل العلم القدرية مجوس هذه الأمة القدرية. لأن ماذا يقول؟ يقول كل إنسان يخلق أفعاله. إذن صار كأن كل إنسان إله. ومن هذا الشرك الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. فهذا جعل نفسه ندا لله ندا لله تعالى يحيي ويميت بدعمه كما يحيي الله ويميت. فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل بل إلزاما. قال هذا انتقال. هو كان معه في الشمس والأخر في ربي الذي يحييه انتقل به إلى خرج عن الموضوع يعني لا وإنما هو إلزام على طرد الدليل إن كان حقا. ومن هذا الشرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم. هذا كمثل الشرك يعني أهل التنجيم والصابئة الكلدانيين الأشوريين سكان بابل الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام. إذن يعتقدون بأن الكواكب العلوية هي التي تتحكم فيما يقع في الأرض. إذا رأيتم في الأرض زلازل وحوادث وأمراض وانتشار أوبئة ونحو ذلك فإنما ذلك لأجل الكوكب الفلاني أو الكوكب الفلاني. قال ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيره. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه فتارة تكثر وسائط وتارة تقل. فصل. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولكنه لا يخلص. إذن هذا المؤلف رحمه الله قسم له الشرك في العبادة ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته بل يعمل لحظ نفسه ولطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة. إذن هذا هو الذي نسميه الشرك الأصغر. قال فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالرياء كله شرك. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك يجب أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. فالعمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذا الشرك بالعبادة يبطل ثواب العمل، يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. هناك أعمال ممكن مستحبة قد لا يعاقب الشخص عليها على قول، لكن إذا كان العمل واجبا وفعلته على وجه الرياء، على وجه الرياء، لأنك أصلا هذا العمل ما أديته، إذا كان هذا العمل أديته على وجه الرياء فحكم كأنك لم تفعله، فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفور. فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله له، لا يغفر الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا فيه التنديد الكامل، الله تبارك وتعالى يغفره. فهذا كأنما عبد غير الله عز وجل بالحب، عبد غير الله عز وجل بالحب. إذا الحب الذي هو حب تعبدي، حب يعني إذا أحببت من أحببت لأجل أنه فيه صفة كمال أو لأجل أنه يحب لذاته، فهذا إنما هو الله تبارك. فإذا صرفت هذا الحب لغير الله عز وجل كائنا من كان فقد عبدته. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم: وقد جمعتهم الجحيم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم، إذ نسويكم، نسويكم، كلمة نسويكم جعلكم إمدادا يحبونهم كحب الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإمالة، معلوم هم يعتقدون بأن الله هو الخالق والرازق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، ما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، هذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العذاب، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. فصل. ويتبع هذا الشرك، الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. يتبع هذا الشرك، الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغيره بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح عنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والصرف، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا تعبد. الوثن تقال لكل ما الناس توجهوا إليه كما يتوجهون إلى إلهه بالتقديس والتعظيم والإجلال، فيقال له وثن، يقال له ماذا؟ وثن. وقد يكون على ما يكون عليه من ربما هيئة قبر ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، وجعله هنا بمعنى تصييره. اللهم لا تجعل أي لا تصير، فقد كان قبرا ويكون قبرا إذا كان ربما من حيث الصورة صور قبر، ويقصد لما تقصد له القبور من التذكر والاعتبار والدعاء كذلك لأهل القبور. فإذا قصد لقضاء الحاجات والطواف به والتبرك به لم يعد إذن قبرا ولو كانت هيئته هيئة قبر، فقد صار ماذا؟ وثلا، فصار يسمى وثلا. قال وسد الذريعة بأن منع، فقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي أحد أن يسجد لأحد إلا الله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للذي هو في غاية الامتناع. نحن كلمة لا ينبغي نقولها كأننا نقول من المستحسن، أو لا ينبغي بمعنى أن هذا الشيء يعني ينزل منزلة الشيء المكروه، لكن إذا قيلت في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فكما قال إنما هي معناها غير هذا، إنما هي الشيء الذي هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، متعلق ينبغي هو أن يتخذ ولدا، وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فصل. نعم. قال ومن الشرك به سبحانه، الشرك به في اللفظ، الشرك به إذن صنف من أصناف الشرك، وهو أن الشخص لا يبالي بما يقع ويجري على لسانه من ألفاظ، هذه الألفاظ لو حكمنا عليها حكما شرعيا لكانت من زونة الألفاظ الشركية، هذا نوع من الشرك كذلك يجري على الألسن أي على ألسنة الناس ولا يأبهون به. قال ومن الشرك به سبحانه، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان، ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت، هكذا مباشرة ما شاء الله وشئت، كأنه يعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق تبارك وتعالى لغير ما يكون من الحروف مفرقا بينهما، فالباو لا تصلح في هذا المحل لمن أراد أن يحافظ على عقيدته. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. نعم. وإن كان لابد أن تقول ما شاء الله وشئت، قل ثم شئت. نعم. فهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك؟ التوكل عبادة لا تقبل، كما هي بالنسبة لبعض العبادات التي هي في الله عبادة ولغيره تبارك وتعالى قد تكون جارية جرعة، تستعين مثلا بشخص وتستغيث بشخص وتدعو شخصا وكذا وكذا إلى ذلك، فأنت إذا دع يعني رجوت شخص مثلا أو دعوته أو استغثت به فيما يقدر عليه لا تكذب عليه. التوكل ليس في هذا التقسيم، بل المشيئة ثبت أن العبد مشيئة والله له مشيئة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء الله وحده. إذن فكيف الذي يقول متوكل؟ متوكل اللي هو اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، اعتماد القلب على الله بعد بذل الأسباب تعتمد على الله عز وجل وتفوض الأمر إليه، هذا هو التوكل. إذن هل يمكن هذا أن يكون بالنسبة للمخلوق؟ تقول اعتمد عليك وفوض الأمر إليك، هذا لا يصلح إلا مع الله عز وجل. نعم. إذن فقول بعض الناس مثلا أنا متوكل على الله وعليك خطأ، فح وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك، هذا يكون من شرك الألفاظ. رحمك الله. الظن بأصحابه أنهم ربما إذا نبهوا من الفرض أن ينتبه، إذا قال فلان تقل متوكل على الله وعليه التوكل، إذا يعني أخذت تفهم وتوضح له توضيحا يعني يفهمه مثله، بالمفروض أنه ربما يقول صح صح كلامك صواب. نعم. وإلا ممكن جدا تكون عقيدته أن تكلم عما إذا كان شخص يعني لم ينتبه ولم يستيقظ، وإنما وجد نفسه يجري على لسانه ما يجري على أسنة الناس، وتابعوا في ذلك من غير تحقيق ومن غير تحقيق. فنعم هذا موجود مثاله في الناس. قال فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش تبين لك أن قائلها أولى، بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعلها لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا ندا لرب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب، تحسب مقصود بالحسب الحسب نعم عندك ماذا؟ أيوة هكذا نجح أحسن. والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، وما إذا حلقه في الحج خضوعا لله عز وجل تعبدا فلا بأس، إنسان في رأى في الحج حلق رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. زيادة ماذا؟ لا الشرك نحن نقول مثلا الحلق الذي يكون متعبد به لله عز وجل، الإنسان عندما يفرغ من مناسك العمرة يحلق رأسه شرعا تعبد بذلك، أو كذلك يوم العاشر من ذي الحجة يحلق رأسه، تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إذن هذا الحلق متعبد بالله عز وجل. احيانا بعض الناس يتعبدوا لوليه ولشيخه بحلق الراس، معنى جاجزك ذليلا خاضعا كما يفعل في العسكر كذلك يقول لهم رؤوسهم عقوبه. نعم. قال وفي مسند الامام احمد ان رجلا اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنب ذنبا، لما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله. أظن هذا الحديث ضعفه هنا. قال فصل وأما الشرك في الإرادات والنيات وأما الشرك في الإرادات والنيات. ذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب به غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. إذن قال فذلك البحر الذي لا ساحل له تعم به البلوى منتشر شرا كبيرا وقل من ينجو منه. فأي شخص أراد بعمله غير وجه الله عز وجل ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء فهو وقع في هذا النوع من الشرك، شرك النيات والإرادات، وهذا قد تقدم الكلام عليه. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية، وهذه هي الحنيفية. الحنيفية مصدر ولا ماذا؟ مصدر من حنف. إذن حنف تقول في مضارعها يحنف هكذا بالكسر جاد ما هو إذن شهرة حنف يحنف، وتقول كذلك اسم الفاعل من حنيف أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا. إذن الحنيفية مصدر صناعي، الحنيفية مصدر صناعي بمعنى أن تأتي المصدر ثم تلحق به ياء ثم ياء النسب وتأتي بالتاء بعد ذلك تقول حنيفية طواعية كراهية والهلاك. الحنيفية التي أمر الله بها تبارك وتعالى وأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والأصل في كلمة حنفاء وما يكون في الرجل من مني. قالوا هذا هو الحنف حنيف، ولكن صارت تطلق وتوزع فيها والصغيرة لمعنى كلمة الحنف بمعنى مال عن الشرك إلى التوحيد قصدا، قال له الحنف نعم، فيقال للشخص حنيفي بهذا المعنى نعم. قال والإخلاص أن يخلص، قال وهي حقيقة، قالوا هذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرهم، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام الدين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء، يشير إلى قوله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم نعم، أزال في حق جواب السؤال، أين هو؟ أين صح؟ نعم نعم نعم. إذن هذا كله إنما هو تقديم، والجواب إن شاء الله سوف نراه في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نتابع من عند قوله فصل. فصل ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول أصلها نوعان، أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن، وباطن في القلب، وباعتبار متعلقه إلى حق لله تعالى وحق لخلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. إذا قلنا هذا حق للخلق بهذا المعنى فقط، وإلا في كل الله عز وجل، لأنهم إذا طالبوا به وجب، وإذا أسقطوه سقط. من هذه الناحية يسمى إذن حق للخلق، بخلاف حق الله عز وجل لا دخل فيه للبشر من حق الإسقاط ولا من حق الإجابة. قال رحمه الله: ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية، ولا تخرج عن ذلك. قال رحمه الله: الذنوب الملكية، هذه أقسامها التي قال رحمه الله لا تخرج عنها أربعة. فالذنوب الملكية، الذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، اسم الذنوب الملكية، بمعنى ما ترى من أشخاص مثلا يسطون على الناس ويقهرونهم ويحبون أن يعظمهم الناس ويتكبرون ونحو ذلك، هذه ذنوب إذا فعلها شخص من حيث التقسيم نصنفها في ضمن ما يسمى بالذنوب الملكية، لأنها توجب نوع من صفات الملوك، لأن صاحبك أن يطلب الصفات التي للملوك، ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، هو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخولنا وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. قال: وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره. قال: فمن كان من أهل هذه الذنوب، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. ثم قال: فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. وأما الشيطان أي الذنوب الشيطان، قال: فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينه، إن هذه ذنوب الشخص إذا كان يفعلها فهو متشبه بالشيطان، أي أن الشيطان هو الذي غالبا يحسد، الحسد آدم عليه السلام، ويبغي ويغش ويغل ويخدع ويمكر، وقالب الأمر بمعاصي الله وتحسينها، هذا عمل الشيطان كذلك، والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. إذن كل ما كان من هذا النوع فهي الذنوب التي تسمى الذنوب الشيطانية. قال: وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. قال فصل: وأما السبعية، إذن هناك من الذنوب قلنا ملكية ثم شيطانية ثم سبعية. سبعية كأنه نسبة إلى السبع، نعم. والسبع واحد من الحيوانات، وهو جنس الحيوانات التي تحدث فيها افتراس وفيها اعتداء وفيها نعم سطو. قال: وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى أذى النوع الإنسان والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية، وهي الرابعة، وأما الذنوب البهيمية، دائما نسبة إلى البهيمية حيوانات، فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن، كل ما من الذنوب يجعل صاحبه يفعل ما يفعل من المخالفات، وهذه المخالفات إنما يريد بها إشباع بطنه لا يبالي بها حرام ولا حلال، فهذه تسمى ماذا؟ ذنوب بهيمية. والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك، دهليز الشرك عبد الله والكفر ومنازعة الله ربوبيته. نعم، شرح ابن هي بمعنى قل فلان عنده شراحة، بمعنى كأنه إفراط في حب مثل ما به، هذا معنى القلب، عنده إفراط في حب شيء مما يعني يشبع نهمته وشهوته، هذه البهيمية الشره يقال. قل فلان شرهان أو شره، يقال شراحة. قال: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. نعم، الدهليز كأنه يشبه نفق، يشبه نفق، ولا يزال الناس يقولون الدهليز، يقولون الناس لما يقولون الدهليز في اللغة الدارية يقول كأنه نفق في الأرض. قال: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر، على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر، بمعنى الإنسان يعمل العمل من صلوات وصيامات وقراءة أذكار واستغفارات وكذا وكذا، ولكنه يؤديها أداء ضعيفا بحيث ربما تقصر حتى عن تكفير الصغائر من الذنوب وضعف الإخلاص. قال إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. يعني بعض الناس ممكن يعطيه الطبيب واحد الدواء ويعطيه له بكميات معينة بجرعات معينة فهو ربما لا يكلم الطبيب فيأخذ جرعات قليلة جدا قليلة جدا. لذلك الطب العصري هذا مضبوط من هذه النواحي. تجده مثلا قال مثلا يعطيه قال أقراص مثلا تهدئة قال مثلا الشخص إذا كان سنه كذا بل ربما أحيانا يكون صغير ولكنه يزيد فيعطى كمية الكبار. نعم لأنه ممكن إذا كان الشخص هو في صغير في السن لكن وزنه يقارب الميزان الذي للكبار فيعطونه الجرعات التي للكبار لأنه ربما إذا أعطيه جرعات صغيرة لا تنحمل سيما هذه الأدوية التي هي مهدئة. إذن تارة يكون كما يقول الشيخ هنا الدواء أحيانا أعمال ضعيفة وضعفها من أين يأتيها؟ يأتيها أن العمل نفسه فيه قلة إخلاص ولم يقم بحقوقه ولم يؤديه أداء جيدا فيكون ضعيفا فلا يقوى حتى على تكفير الصغائر. قال الثانية هذه درجات الأعمال. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. يعني إنسان يعمل أعمال ولكن هذه الأعمال ليس حدها أنها تكفر الصغائر فقط. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. وطبعا قوة العمل كما تقدم بما يليها الإخلاص والقيام بحقوقها والحضور ونحو ذلك مما تتطلبه. تأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة يزيل عنك إشكالات كثيرة. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. إذن المؤلف رحمه الله الآن يجري على مذهب القائلين بأن هناك كبائر وهناك صغائر. هناك كبائر وهناك صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. لكن هذا التكفير ما الذي يكفره؟ يكفره الأعمال التي تفعلها. هذه الأعمال تارة التي تؤديها ممكن تكفر عنك الصغائر وتبقى فيها قوة لتكفر حتى الكبائر. ممكن لا تبلغ هذا وإنما تكفر الصغائر فقط وربما تكون الأعمال ضعيفة بحيث لا تكفر حتى الصغائر. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن هذا في الحديث ورد بيان أن الذنوب ليست على درجة واحدة فيها كبائر بل فيها الموبقات التي هي صنف من الكبائر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل ثم أي معناها ما الذي يليها؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. حليلة جارك معناها ماذا؟ زوجته. الحليلة وتجمع على حلائل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال تعالى. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها. إذن هذا كله اختلاف إنما هو في دائرة من يقول بأن هناك كبائر هناك صغائر، إن هناك قول آخر بأنه ليس كبائر وإنما الذنوب كلها تصنف باعتبارها في حق الله عز وجل إذ استهان بها صاحبها فهي كبيرة تحتوى إنها صغيرة. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، فقال عبد الله بن مسعود هي 4، قال عبد الله بن عمر هي 7، قال عبد الله بن عمرو بن العاص هي 9، وقال غيره هي 11، وقال آخر هي 70، وقال أبو طالب المكي جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها 4 في القلب، وهي الشرك والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، و4 في اللسان وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر، و3 في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، و2 في الفرج وهما الزنا واللواطة، و2 في اليدين وهما القتل والسرقة، و1 في الرجلين وهو الفرار من الزحف، و1 يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. هذا كلام أبو طالب المكي. والذين لم يحصروها بعدد منها منهم من قال كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغير. تقسيم على هذا الأساس إن ما كان في القرآن الكريم ورد نهي عنه فهو كبير، وما ورد نهي عنه في السنة فهو صغير. وقال الطائفة ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوب فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغير. إذن إذا كان الذنب يقترن به لعن صاحبه أو غضب عليه أو قيم عليه حد ونحو ذلك فهذا هو الذي علامة على أنه كبير. وقيل كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغير. وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة، كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. وقيل كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذين لم يقسموها إلى كبائر واحدة، هذا هو القسم الثاني. كل ما تقدم إلى التفصيل إنما يجري على قول من قال بأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وسواء يعني حدوها بعدد 4 أو 7 أو آخر كما حدوها به، هؤلاء كلهم يقولون بأن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. وهذا القول الأخير لعله هو القول الذي هو أقرب إلى الصواب، أن الكبائر الفرق بينها وبين الصغائر أن كل ما توعد الله عز وجل بعقوبة أو لعن أو غضب أو فيه حد ووعيد في الآخرة فهذا هو الذي يسمى كبير، وما عدا ذلك يسمى الصغائر ويسمى السيئات ويسمى اللمم. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إذن القول الثاني قال والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه وتعالى ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، كلها كبائر. فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. نعم، إذن هذا قلنا القول الثاني. قال ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب. نعم، أي من الذين يقسمون إلى كبائر وصغائر عندك قالها قول المعتزلة، وهنا كذلك أيضا قال وهو قول خوارج والمعتزلة وبعض شائلة أبي إسحاق السبرايني والباقي اللاني والقاضي عياض الذين يقسمون. فهو قول بدعي مصادم لكتاب السنة وإجماع السلف، هكذا عشيتك نفسها. نعم، قالوا ويدل عليه أن مفسدة الذنوب، قال ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخافته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قال ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجرأة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى. ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. هذا كأنه من أقوى أدلتهم على ظهر المؤلف رحمه الله، أن شخص مثلا زنى وهو لا يعلم بأن الزنا حرام، لا يعلم، ما لا يبلغه في علمه أن الزنا حرام وزنا، ففعل هذا فيه مفسدتان: مفسدة أول أنه زنا، ثم مفسدة جهله بحكم الزنا. ثم نقابل هذا مع شخص آخر زنا يعتقد أن الزنا حرام مع حصول مفسدة واحدة فقط، لكن هذا الثاني هو الذي يستحق العقوبة. إذن الثاني لأن فعله تضمن جراءة والأول لا، هذا هو الذي يريد هنا. قال ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. قالوا ويدل على هذا أن المعنى التوثب، لا التوثب بالعفاز وثب معنى قفز. قالوا ويدل على هذا وثب إلى المعصية معنى قفز إليها وتكلف في تعاطيها. نعم، فلا شك هذه صفة الجريء. قالوا ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. قالوا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من حصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية. فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم أه؟ مثلا أنا عندي جمع، لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد، وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار، فعصياه وخالف أمره لكان في مقته السقوط من عينه سواء لعلها مملوكيه أحسن من جثها. قال فعصياه وخالف أمره لكان في مقته والسقوط من عينه سواء. قالوا ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة وترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من ترك من المكان البعيد، والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل 200 درهم فمنع زكاتها، ومع آخر 200 ألف فمنع من زكاتها، لاستويا في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواؤهما في العقوبة، إذ كان كل واحد منهما مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان المال أو كثيرا. نعم. قال فصل: وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويوحد ويعبد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد، ومن أعظم القسط التوحيد، بل هو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له أي للتوحيد. وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به تفاصيله، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. إذن هذا كأنه ميزان نعرف به رتب الطاعات، أن كل طاعة كانت محقة للتوحيد وأقرب إلى التوحيد فهي تصنف على أنها يعني من الطاعات التي عليها ثواب عظيم. ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته، وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعته أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة. فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل، غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه، ووقعت مسألة أي مبنية على هذا الكلام السابق، ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بوصحه الشفعات كحال ملوك. هكذا ربما قد تسمعون من بعض من يشرك بالله عز وجل ستر وساطة، يقول لك الله عز وجل مقامه كبير وليس لنا نحن العبيد الصغار الذليلين الحقيرين الملطخين بالذنوب أن يعني نسأل الله عز وجل مباشرة، وإنما نسأله بواسطة من هو عنده تبارك وتعالى كبير. إذن هذا كأنهم بهذا كأنهم يعظمون مقام الرب. إذن هذه هي المسألة التي المؤلف رحمه الله قال أن بعضهم جاءها من هذه الجهة. قال فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه، وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه فهو المقصود وهذه وسائل وشفع. هنا تمت المسألة، لعلها استوعبت وفهمت ووضحت، فتحتاج إذن إلى جوابها، تحتاج الآن إلى جوابها. نعم، لعله كذلك من تمامها. فما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ هل يجوز؟ وبمعنى هل يجوز أي هل يجوز عقلا؟ هل يجوز عقلا أن الله عز وجل يجعل في شريعته جواز التقرب بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبح الذي هو أقبح من كل قبيح، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه. هكذا قال على الله استهونا ولا تستهونه، ولو أعطي الخيار لقلنا ولا تستهونه. فإن به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين، والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. فنقول وبالله التوفيق. إذن هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يدخل في الجواب عن ذلك السؤال الذي تقدم وقد يعني أظنكم فهمتموه إن شاء الله لا وجه. قال فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد بالمعونة والتسديد، فإنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الشرك شركان. إذن أحيانا الجواب يحتاج إلى تقديم وتوطيء بمعلومات هي التي ربما إذا فهمت تقريبا كان نصف الجواب فيها. قال الشرك شركان. شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك معلق في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول أي المتعلق بالذات نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون، إذ قال وما رب العالمين. ما رب العالمين؟ شكون هو رب العالمين؟ هذا الله عز وجل ذكره على لسان فرعون أنه سأل عن رب العالمين، فهو تعطيل الصانع سبحانه وتعالى، تعطيل الخالق. وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي لأظن موسى كاذبا فيما يدعي أنه إله في السماوات. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، كل مشرك معطل وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد. إذن هي حالات نادرة وقليلة قد يقع أن تجد مشركا مقرا بالخالق أي بربوبيته سبحانه وتعالى لكنه عطل حق التوحيد. إذا كان مشرك يعني موحد لله عز وجل في ربوبيته مقرا بأنه خالق بأنه محي ولا يعبده، فهذا كذلك عنده نوع تعطيل. نعم. قال وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، ولعل التعطيل كذلك واضح. التعطيل التعطيل بمعنى الإخلاء. نعم. سلب. نعم هي نقول إخلاء سلب بقريب منه. تقول مثلا عطلنا المكان عن الحلقات والدروس، معنى يعني وقفنا هذا نقول قل عطل. قال تعالى وبير معطلة قصر المشيد. وقال عز وجل إذا العشار، العشار جمع عشراء الناقة التي أتي على عشرة أبطن، عطلت لم تبقى تستعمل فيما كان تستعمل استغناء عنها ممكن بما يغني. وحتى قال شاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. جيد الرقبة لعله يتضح به أكثر. وجيد كجيد الريم يصف امرأة يقول جيدها بمعنى رقبتها كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته معنى رفع ليس بفاحش طول ولا بمعطل أي عن زينة الحلي. نعم. معنى فيه حليه، هذا معنى التعطيل. والتعطيل كما ربما سوف يفصل المؤلف رحمه الله ربما يزداد يعني معناه جلاء ووضوحا. نعم. ماذا؟ كذلك تعطيل الصفة سوف يأتي الكلام إن شاء الله بتفصيل لعله يزيده قوة وضوح. قال رحمه الله وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. له تعطيل: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، مصنوع من المخلوق عن صانعه وهو الله عز وجل. بمعنى واحد يقول مثلا باللي هذه المخلوقات ما عندها حتى خلق. وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس، كما هو بالنسبة للشيء المعطلة يقول الله عز وجل ما عنده حتى صفات، لأن الصفات تستلزم الحدوث فيعطلونه بتعطيل أسمائه وصفاته وأوصافه وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. إذن هذا هو انحصر التعطيل في الأقسام: تعطيل الصانع عن مصنوعاته، وتعطيل المصنوع عن صناعته، وكذلك تعطيل عن معاملته. أما تعطيل الصانع، صانع اللي هو يقصد هنا الله عز وجل إخبارا، ليس اسما من أسمائه ولا صفة من صفاته، ولكنه إخبارا نخبر عن الله عز وجل بما لم يثبت له من الأسماء والصفات. قال تعطيل الصانع اللي هو الله عز وجل، بمعنى جعله تبارك وتعالى بلا صفات، هذا هو تعطيله. أو تعطيل كذلك المصنوع عن صانعه من المخلوقات ما عندها خالق، أو تعطيل عن معاملته. ما معنى معاملته؟ بمعنى أننا بدل أن نعبده بالتسبيح بالتهليل بالذكر بالسجود بالخضوع بالخشوع نجعل هذه العبادة لغيره تبارك. إذن عاملناه نعم معاملة، عطلناه أو عطلنا أنفسنا عن أن نعامله معاملة لائقة. قال وتعطيل معاملتي عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ولا ها هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. ومنهم شرك الملاحدة، الملاحدة هنا لعله الفلاسفة. ومنهم شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم، بين العالم موش عن لحظة الخلقة، وإنما هذا العالم يقولون بأنه إنما نشأ عن العقل الفعال بطريقة الفيض. طريقة ماذا؟ الفيض. فالمخلوقات نشأت عن العقل الفعال بهذه الطريقة. هذا كلام الفلاسفة. قال ومنهم شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، لم يزل ولا يزال الحوادث بأسرها مستردة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبت له اسما ولا صفة، بل جعل المخلوق أكمل منه. ما معنى بل جعل المخلوق أكمل منه؟ ما دام أثبتوا للمخلوق صفات فلا شك أن الذي له صفات أكمل من ذلك الذي لا صفة له، لأن الذي له صفات على الأقل أشبه كائنات الموجودات، والذي لا صفة له أشبه المعدومات. بل جعل المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. النوع الثاني من الشرك، وهذا يدخل في الجواب كذا فصل النوع الثاني من الشرك: شرك من جعل معه إله آخر ثم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته. نعم عفوا شرك من جعل النوع الثاني شرك من جعل معه إله آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوه ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه إله. إذن لم يتعرض لأسماء الصفات، ولكنه جعلوا مع الله عز وجل آلهة أخرى، فجعلوا ثلاثة. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور، وحوادث الشر إلى الظلمة. هؤلاء المجوس أو الثانوية يقال لها، اعتقدوا للنور عنده إله والظلمة عنده إله، النور نفسه إله والظلمة إله، وكل حوادث الخير يسجدونها إلى إله النور أو إلى إله الظلمة، حوادث الشر. ومن هذا الشرك القدري، القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه. القدرية المقصود بهم القدرية الغلاة الذين كانوا ينفون العلم والكتاب، كانوا ينفون العلم والكتاب. هؤلاء هم الذين ورد فيهم حديث يحسن بعض أهل العلم القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية لأن ماذا يقول؟ يقول كل إنسان يخلق أفعاله، إذن صار كأن كل إنسان إله. ومن هذا الشرك الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، فهذا جعل نفسه ندا لله، ندا لله تعالى يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت. فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها، وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل بل إلزاما. قال هذا انتقال، هو كان معه في الشمس والأخر في ربي الذي يحييه انتقل به إلى خرج عن الموضوع يعني، لا وإنما هو إلزام على طرد الدليل إن كان حقا. ومن هذا الشرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، هذا كمثل الشرك يعني أهل التنجيم والصابئة الكلدانيين الأشوريين سكان بابل الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام، إذن يعتقدون بأن الكواكب العلوية هي التي تتحكم فيما يقع في الأرض. إذا رأيتم في الأرض زلازل وحوادث وأمراض وانتشار أوبئة ونحو ذلك، فإنما ذلك لأجل الكوكب الفلاني أو الكوكب الفلاني. قال ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه، فتارة تكثر وسائط وتارة تقل. فصل. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكنه لا يخلص. إذن هذا المؤلف رحمه الله قسم له الشرك في العبادة، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند خلق تارة. إذن هذا هو الذي نسميه الشرك الأصغر. قال فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فالرياء كله شرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك يجب أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. فالعمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. هناك أعمال ممكن مستحبة قد لا يعاقب الشخص عليها على قول، لكن إذا كان العمل واجبا وفعلته على وجه الرياء، على وجه الرياء، لأنك أصلا هذا العمل ما أديته، إذا كان هذا العمل أديته على وجه الرياء فحكما كأنك لم تفعله، فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفور. فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله له، لا يغفر الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا فيه التنديد الكامل، فالله تبارك وتعالى يغفره. فهذا كأنما عبد غير الله عز وجل بالحب، عبد غير الله عز وجل بالحب. إذا الحب الذي هو حب تعبدي، حب يعني إذا أحببت من أحببت لأجل أنه فيه صفات كمال أو لأجل أنه يحب لذاته، فهذا إنما هو الله تبارك. فإذا صرفت هذا الحب لغير الله عز وجل كأنما كان فقد عبدته. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم: وقد جمعتهم الجحيم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم، إذ نسويكم، نسويكم، كلمة نسويكم جعلكم أندادا يحبونهم كحب الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة، معلوم هم يعتقدون بأن الله هو الخالق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، ما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، هذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا الأحداث، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. فصل: ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. يتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغيره بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه أن إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والصرف. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن تقال لكل ما الناس توجه إليه كما يتوجهون إلى إلههم بالتقديس والتعظيم والإجلال، فيقال له وثن، يقال له ماذا؟ وثن. وقد يكون على ما يكون عليه من ربما هيئة قبر ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثن. وجعله هنا بمعنى تصيره، اللهم لا تجعل أي لا تصير. فقد كان قبرا ويكون قبرا إذا كان ربما من حيث الصورة صور صف، ويقصد لما تقصد له القبور من التذكر والاعتبار والدعاء كذلك لأهل القبور. فإذا قصد لقضاء الحاجات والطواف به والتبرك به، لم يعد إذن قبرا ولو كانت هيئته هيئة قبر، فقد صار ماذا؟ وثلا، فصار يسمى وثلا. قال وسد الذريعة بأن منع، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة للتشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي أحد أن يسجد لأحد إلا الله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للذي هو في غاية الامتناع. نحن كلمة لا ينبغي نقولها كأننا نقول من المستحسن، أو لا ينبغي بمعنى أن هذا الشيء يعني ينزل منزلة شيء مكروه، لكن إذا قيلت في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فكما قال إنما هي معناها غير هذا، إنما هي الشيء الذي هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، متعلق ينبغي هو أن يتخذ ولدا، وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فصل. نعم. قال ومن الشرك به سبحانه، الشرك به في اللفظ، الشرك به إذا صنف من أصناف الشرك، وهو أن الشخص لا يبالي بما يقع ويجري على لسانه من ألفاظ، هذه الألفاظ لو حكمنا عليها حكما شرعيا لكانت من زونة الألفاظ الشركية، هذا نوع من الشرك، كذلك يجري على الألسن أي على ألسنة الناس ولا يأبهون به. قال ومن الشرك به سبحانه، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان، ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت، هكذا مباشرة ما شاء الله وشئت، كأنه يعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق تبارك وتعالى بغير ما يكون من الحروف مفرقا بينهما، فالباو لا تصلح في هذا المحل لمن أراد أن يحافظ على عقيدته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، نعم، وإن كان لابد أن تقول ما شاء الله وشئت قل ثم شئت، نعم، فهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، التوكل عبادة لا تقبل، كما هي بالنسبة لبعض العبادات التي هي في الله عبادة ولغيره تبارك وتعالى قد تكون جارية جرى عادة، تستعين مثلا بشخص وتستغيث بشخص وتدعو شخصا وكذا وكذا إلى ذلك، فأنت إذا دع يعني رجوت شخص مثلا أو دعوته أو استغذت به فيما يقدر عليه لا تقرب عليه، التوكل ليس في هذا التقسيم، بل المشيئة ثبت أن العبد مشيئة والله له مشيئة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء الله وحده، إذن فكيف الذي يقول متوكل؟ متوكل له اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، اعتماد القلب على الله بعد بذل الأسباب تعتمد على الله عز وجل وتفوض الأمر إليه، هذا هو التوكل، إذن هل يمكن هذا أن يكون بالنسبة للمخلوق؟ تقول اعتمد عليك لأفوض الأمر إليك، هذا لا يصلح إلا مع الله عز وجل. نعم. إذن فقول بعض الناس مثلا أنا متوكل على الله وعليك خطأ فحش، وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك، هذا يكون من شرك الألفاظ. رحمك الله. الظن بأصحابه أنهم ربما إذا نبهوا من المفروض أن ينتبهوا، إذا قال فلان تقول لا توكل على الله وعليه التوكل، إذا يعني أخذت تفهم وتوضح له توضيحا يعني يفهمه مثله، بالمفروض أنه ربما يقول صح صح كلامك صواب. نعم. وإلا ممكن جدا تكون عقيدته أن تكلم عما إذا كان شخص يعني لم ينتبه ولم يستيقظ، وإنما وجد نفسه يجري على لسانه ما يجري على ألسنة الناس، وتابعهم في ذلك من غير تحقيق ومن غير تحقيق. فنعم هذا موجود مثاله في الناس. قال فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، تبين لك أن قائلها أولى. بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعلها لله ندا بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا ندا لرب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب، تحسب مقصود بالحسب، الحسب نعم
عندك ملا
أيوة هكذا نشأ أحسن. والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، وما إذا حلقه في الحج خضوعا لله عز وجل فلا بأس، إنسان في رأي في الحج حلق رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
زيادة ماذا؟
لا لا شرك. نحن نقول مثلا الحلق الذي يكون متعبد به لله عز وجل، الإنسان عندما يفرغ من مناسك العمرة يحلق رأسه شرعا تعبد بذلك، أو كذلك يوم العشر ذي الحجة يحلق رأسه تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إذن هذا الحلق متعبد بالله عز وجل. أحيانا بعض الناس يتعبدوا لوليه ولشيخه بحلق الرأس، معنى جاجيزك دليلا خاضعا كما يفعل في العسكر كذلك، يقول لهم رؤوسهم عقوبة. نعم. قال وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب ذنبا، لما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله. أظن هذا الحديث ضعفه هنا. قال فصل وأما الشك في الإرادات والنيات، وأما الشك في الإرادات والنيات ذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب به غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. إذن قال فذلك البحر الذي لا ساحل أنها تعم به البلوى منتشر بشكل كبير وقل من ينجو منه. فأي شخص أراد بعمله غير وجه الله عز وجل ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء فهو وقع في هذا النوع من الشرك، شرك النيات والإرادات، وهذا قد تقدم الكلام عليه. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية، وهذه هي الحنيفية. الحنيفية مصدر ولا ماذا؟ مصدر من حنف. إذن حنف تقول في مضارعها يحنف هكذا بالكسر، جاد ما هو إذن شهرة حنف يحنف، وتقول كذلك اسم الفاعل من حنيف أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا. إذن الحنيفية مصدر صناعي، الحنيفية مصدر صناعي بمعنى أن تأتي مصدر ثم تلحق به ياء ثم ياء النسب وتأتي بالتاء بعد ذلك تقول حنيفية طواعية كراهية والهلاك. إذن الحنيفية التي أمر الله بها تبارك وتعالى وأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والأصل في كلمة حنفاء وما يكون في الرجل من مين، قالوا هذا هو الحنف حنيفي، ولكن صارت تطلق وتوزع فيها والصغيرة لمعنى كلمة الحنف بمعنى مال عن الشرك إلى التوحيد قصدا، قال له حنف نعم، فيقال الشخص حنيفي بهذا المعنى نعم. قال والإخلاص أن يخلص، قال وهي حقيقة، قالوا هذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرهم، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام الدين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. يشير إلى قوله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم نعم، أزال في حق جواب السؤال، أين هو؟ أي نعم صح نعم نعم نعم. إذن هذا كله إنما هو تقديم، والجواب إن شاء الله سوف نراه في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضلوا.